بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع سلسلة أحكام السجود، ومع آخر لقاء متعلق بهذه السلسلة، وهو بعنوان مكانة السجود في الإسلام. مضى تقريبا أحكام السجود في معظمه، وقد بلغت الحلقات إلى 51 حلقة، مع حلقة اليوم يعني نصل إلى 52 حلقة. وكان منها أحكام السجود بشكل عام، ومنها أحكام سجود السهو وهي الأكثر، أكثر من 20 حلقة، وكذلك أحكام سجود الشكر وأحكام سجود التلاوة، وهذا آخر إن شاء الله يعني لقاء ومجلس للسجود نختم به إن شاء الله هذه السلسلة التي تكلمت فيها عن أحكام السجود، وعن أحكام سجود التلاوة، وأحكام سجود الشكر، وأحكام سجود السهو. السجود، الله عز وجل من نعل هذه الأمة بالسجود لله وحده، وهو عبادة. معروف السجود والركوع عبادة، ومكانته في الإسلام عظيمة. ومن مكانته، أو مما يدل على مكانته، أن الشرع يعبر عن الصلاة أحيانا بالسجود من باب التعبير بالجزء عن الكل، وذكر الله ذلك كما في كتابه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. لا شك أن المراد الصلاة ليس مجرد السجود، يعني متى ما ضاق صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام لكل داعية ولكل مسلم، متى ما ضاق صدرك بما يقول لك أحد، أو يقول لك عدو لدينك، أو يؤذيك، فسبح بحمد ربك، استعن بذكر الله، فإن الذكر يثبت القلب ويعين الإنسان. وكن من الساجدين، الشيء الثاني افزع إلى الصلاة والسجود. فلمكانة السجود عبر عنه ليدل على الصلاة، أو ليدل على كثرة السجود، أن مما يريح النفس ويطمئن النفس ويعينها على مصائب الدنيا ونوائب الدهر أن يصلي الإنسان أو يكثر من السجود. وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله، يعني أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثوبان، يقول: ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال ثوبان: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي: فأني واضح السجود من أسباب دخول الجنة، من أسباب أيضا التقرب إلى الله وكسب رضا الله، ومن أسباب رفعة الدرجات في الجنة. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل، يعني اتمنى. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قلت وهو ذاك؟ فقال عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أنا سأدعو الله لك لكن أنت خذ بالأسباب، فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة. وعن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان مما يقول للخادم ألك حاجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن يخدمه ألك حاجة؟ قال حتى كان ذات يوم فقال يا رسول الله حاجتي، قال وما حاجتك؟ قال حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال ومن دلك على هذا؟ قال ربي. قال أما لا فأعني بكثرة السجود، إذا أردت الشفاعة يوم القيامة عليك بكثرة السجود، الصلاة يعني. وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. والسجود يا إخواني عبادة يكون لله وحده، وهكذا الركوع والانحناء عبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك ينتبه المسلم لتحية الانحناء عند بعض الناس أو الأمم، فإنها لا تجوز شرعا في الإسلام، تحيتنا إلقاء السلام والمصافحة، أما الانحناء والركوع والسجود فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل نبه على هذا في القرآن الكريم في أكثر من سورة، بيّن أن السجود عبادة ولا يكون إلا لله. فقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وقال الله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فأني بعد ما بين أن السجود لله وحده سبحانه، بعد ما بين الله أن الكل يسجد له دواب الملائكة، قال ولا قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أي لا تعبدوا إلا الله لا شريك له، لا يعبد معه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك من الملائكة ولا قبر ولا أحد ولا صنم ولا أي شيء. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إذن يكون لله السجود. لذلك في أول الآيات قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فالله عز وجل بدأ ببيان أن السجود له سبحانه، ثم بين أنه لا يتخذ معه أحد في العبادة ومن ذلك السجود. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمر أحدا أن يسجد لأحد، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهني يقول واضح لا أمر أحدا أن يسجد لأحد. وأيضا عن عبد الله بن أبي أوفى قال لما قدم معاذ من الشام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. الشام طبعا قبل الفتح لم تكن على الإسلام، فقال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم أي وجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنح. طبعا هني واضح النهي، فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق وأشرف البشر، فنهى لأنه رأى هناك من يسجد لغير الله، فظن أن محمد صلى الله عليه وسلم أولى، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهه أن السجود لا يكون إلا لله. وعن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة، طبعا الحيرة كانت في العراق، فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، وهي رتبة كانت قديما عند الفرس، مثل يعني أنزل من الوزير، فكانوا يسجدون لمثل هؤلاء من الرتب. قيس بن سعد لما رآهم فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت لا. قال: فلا تفعلوا، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. الحديث صحيح إلا زيادة أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد، أي زيادة لا تصح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى قيس بن سعد أن يسجد له، وبين له أن أولئك القوم على خطأ لما يسجدون لغير الله، وإنما السجود يكون لله وحده سبحانه وتعالى. فهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، ونهى عليه الصلاة والسلام قيس بن سعد أن يسجدوا له، وهو خير البشر وخير ما خلق الله سبحانه وتعالى. في هذا يعني محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، خير من وطأ الثرى. وأخيرا أختم يعني هذا اللقاء بقول لأهل العلم رحمهم الله في مكانة السجود. يقول ابن القيم رحمه الله: فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار، وحلق الرأس خضوعا وتعبدا، والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض حق الله لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ونبي مرسل. من ملك يعني من الملائكة، لا يكون يعني السجود وهذه العبادات لغير الله. وأخيرا أيضا قال رحمه الله: فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب، أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه له. ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل، لم يدم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت ثم يتعذب به ولا بد في وقت آخر. وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ به غير منعم له ولا ملذ، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك، وإنما يحصل له بملابسته في جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكه، فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره، وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة. وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة، لا تزيد لذته على لذة حك الجرب، والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحها وأنفعهما. والله الموفق المعين، وله الحجة البالغة كما له النعمة السابغة. والمقصود أن إله العبد الذي لا بد له منه في كل حالة وكل دقيقة وكل طرفة عين، فهو الإله الحق الذي كل ما سواه باطل، والذي أينما كان فهو معه، وضرورته إليه وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة، بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة. ولهذا قال إمام الحنفاء إبراهيم: لا أحب الآفلين والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه جملة من الأدلة على مكانة السجود في الإسلام، ونختم بهذا إن شاء الله هذا اللقاء بهذا القول، والله تعالى أعلم.